المذبح دي كان ليها قصص كبيرة جدا ورائعة في العهد القديم، لكن من ضمن القصص تلاقوها في ملوك الأول إصحاح الثاني، الملوك الأول إصحاح الأولاني والثاني. لو في واحد وقف في موقف صعب هيتحاكم بسببه ومعرض للموت، كان الناصح اللي عايز يهرب من الموت يعمل ايه؟ يجري بسرعة ويخش على خيمة الاجتماع ويتمسك بقرون المذبح. لو فلت ومحدش قدر يمسكه لحد ما يمسك في قرون المذبح محدش يقدر يقرب له إلا لما يتحاكم. لو كان مظلوم يطلعوه، لكن لو كان دريء من عنده قرون المذبح يبطشوا بيه. وده اللي حصل في سليمان أول ما ملك. جه أخوه اللي اسمه أدونية وحب ياخد منه الملك، فسليمان هاج عليه، فراح أدونية ده عمل ايه؟ جري بسرعة 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 وراح دخل خيمة الاجتماع وتمسك بقرون المذبح، فقال لهم سيبوه. القاتل اللي يجري ويمسك في قرون المذبح، في قوة المذبح، القوة القرون دي بتستمد من الدم اللي مرشوش عليها. اللي يجري ويمسك في دم المسيح محدش يقدر يقرب له. وخرج بريء أدونية وما تماتش، ما تقتلش. قام كان في واحد تاني اسمه يؤاب، ده كان قائد الجيوش ايام داود ابو سليمان، وكان قتل ناس كثيرة زي ابنير وزي عماسة فبعد ما قتل الناس دي طلع يجري وراح عمل ايه؟ مسك في قرون المذبح. سليمان قال لهم هاتوه من عند قرون المذبح وابطشوا بيه، لانه مسك في الدم بس مش عن حق، تمسك بالدم وبقرون المذبح لكن مش عن توبة. قال لهم من عند قرون المذبح تبطشوا بيه. عشان نقدر نفهم المعنى، اي خاطي لو تبت توبة حقيقية الله يعرف التوبة الحقيقية، التوبة اللي من كل القلب ومن كل النية ومن كل الإرادة. مش معنى التوبة الحقيقية انه مش هيرجع يغلط تاني، لكن التوبة الحقيقية انه فعلا مش عايز يرجع للخطية تاني. الله يعرف كويس الإنسان، ويمسك في قرون المذبح ويمسك في قوة الدم محدش يقدر يقرب له. لكن اللي رايح من غير توبة حقيقية ونية وإرادة تجاه الله انه يغيره، يقول لك حتى لو دخلت وتناولت من على المذبح أبطش بيك. فكان قرون المذبح دي فيها فاعلية عجيبة جدا تجاه الإنسان الخاطي لو الإنسان ده رجع بتوبة حقيقية تجاه الله. المذبح ده كان بيستخدموا له بعض الأدوات اللي بتساعد، زي ما انتوا شايفين كده في قدور، قدور جمع قدرة. القدرة دي كانوا يجمعوا فيها الرماد المتخلف من الذبائح، عشان في آلاف الذبائح بتقدم كل يوم، فلو سابوا الرماد بتاعها ده هيعمل كمة كبيرة، فكانوا يجمعوها في القدور ده هي. وفي حاجة تانية اسمها الرفوش، الرفوش دي اللي بتعادل الجاروف عندنا. الجاروف ده يجمع بيه الرماد ويحط فين؟ في القدور. في حاجة تانية اسمها المراكن، المراكن دي عبارة عن أحواض صغيرة أو أنية صغيرة كده يحطوا فيها الدم، دم يركن، عشان الدم ده هياخدوه يرشوه مستديرا حوالين المذبح ويرش على قرون المذبح، ولو كان في يوم الكفارة يدخل به رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس عشان يرشوا على الغطاء بتاع تابوت العهد، دي اسمها المراكن. وفي حاجة تانية اسمها المناشل. المناشل دي عبارة عن زي شوكة اللي احنا شايفينها دي كده، شوكة طويلة كده كلها معمولة من نحاس، ده يقلب بيها القطع على المذبح لحد ما تتحرق ويرتب بيها الأجزاء على المذبح. كان في حاجة اسمها المجامر، المجامر دي كانوا بيحملوا فيها النار علشان يزودوا النار اشتعالا، وكلها من نحاس عشان تستحمل درجات الحرارة العالية. كل الأدوات دي تشير إلى الآلام بتاعة المسيح الخارجية. المسيح اجتاز نوعين من الآلام، آلام خارجية مرئية زي المسامير زي الجلد زي كليل الشوك زي الطعمة، الحاجات اللي ظاهرة في الجسد، اللطم، الضرب بالعصي، البث. لكن ربنا يصر ان المذبح ده يكون مذبح مجوف. مجوف يعني فاضي من النص، ويتحط فيه شبكة، الشبكة دي تتشال وتنزل في نص المذبح، وتبقى الذبيحة موجودة في نص التجويف، والنار مشتعلة من فوق ومن تحت ومن الجناب من حواليها من كل ناحية. طبعا الشبكة دي مخرمة عشان اللي يتحرق الرماد بتاعه ينزل تحت. والتجويف ده كان إشارة إلى الآلام الداخلية اللي شافها السيد المسيح اللي محدش شايفها، الغير مرئية من الخارج، زي الحزن، وابتدأ يحزن وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت، وابتدأ يكتئب الاكتئاب، ألام الترك والتخلي، إلهي إلهي لماذا تركتني، ألام العار، عار الخطية. فالمسيح بجانب ألامه الخارجية اللي كانت مرئية قدام الناس، كان في ألام لا يعبر عنها داخلية، وكانت النار محيطة بالمسيح من كل ناحية. فكانت إشارة إلى المسيح اللي احترق من كل ناحية، من الداخل ومن الخارج. وزي ما هنشوف بعد كده إن أول نار تولعت عن المذبح دي كانت نار منين؟ من السماء. وظلت النار اللي نزلت من السماء دي مشتعلة ليلا ونهارا. المذبح ده هو الشيء اللي باين من خارج الخيمة، المسيح المتألم. المذبح ده كان خارج الخيمة، لا جوه القدس ولا قدس الأقداس، ده بره في الهواء الطلق، إشارة للمسيح اللي تألم خارج المحلة، خارج أورشليم، عشان الكل يراه، كل عين تراه. عشان كده المسيح لما اتصلب كل الناس شافته، لكن المسيح لما قام مش كل الناس شافته. وده الإعلان اللي ربنا عايز يقوله، إن فدائي وموتي ده كل واحد لازم يعرفه، سواء قبلني أو ما قبلنيش، كل واحد هيشوفه. لكن المسيح القائم لا يعلن إلا للي وثقوا فيه واللي ربطوا حياتهم بيه. لكن المسيح المائت على الصليب المتألم يعلن لكل بشر. وكانت النار على المذبح دي مشتعلة ليل ونهار، واشتعال النار اللي على المذبح دي كانت بتطفئ نار الغضب الإلهي اللي كان مفروض يسكب على البشرية. آدي بيجيبوا الذبيحة الحيوان، وفي مناضد أو ترابيضات بيقطعوا عليها الذبيحة إلى قطع وبعد كده ياخدوها على المذبح علشان يحرقوها. ادي شايفين النار مشتعلة من على المذبح ليل نهار صبح وبالليل، نار لا تنطفئ موقدة باستمرار. خطية الإنسان اللي مستمر على طول والدينونة اللي مستمر على طول، كانت النار على المذبح دي بتهدي نار الغضب الإلهي اللي المفروض يسكب على الإنسان. ادي النار ليل في الصورة اللي فاتت، وادي في النهار مشتعلة ليلا ونهار من فوق المذبح. بيتقابل بيها وهو داخل من باب خيمة الاجتماع. نكمل في إصحاح 27 من سفر الخروج عدد 9، يقول: وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن، للدار إستارا من بوس مبروم 100 ذراع طوله إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رذذ الأعمدة، الرذذ يعني الخطاطيف بتاعتها اللي هتتعلق فيها الستاير، وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول استار 100 ذراع، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رذذ الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب أسطار 50 ذراع، أعمدتها 10 وقواعدها 10. وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، و15 ذراعا من الأسطار للجانب الواحد، أعمدتها 3 وقواعدها 3. وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأسطار، أعمدتها 3 وقواعدها 3. ولباب الدار سقف 20 ذراعا من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت الطراز، أعمدتها 4 وقواعدها 4. لكل أعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رذذها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50 وارتفاعها 5 أذرع من بوس مبروم وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. زي ما اتفقنا ان كل حاجة برة مصنوعة من نحاس، لأن النحاس إشارة إلى التجسد، بينما حاجة كانت كل حاجة جوه الخيمة مصنوعة من الذهب، والذهب إشارة إلى اللاهوت اللي ما بيتفاعلش ما بيتغيرش. بعد ما اتكلم عن المذبح ابتدى يتكلم عن الدار الخارجية والسور اللي حواليها. سور طوله 100 ذراع شمال وجنوب وعرضه 50 ذراع. من جهة الغرب 50 ذراع دول قايمين على 10 عواميد، بينما من جهة الشمال والجنوب الطول 100 ذراع قايمة على 20 عمود، كله بيقبل القسمة على 5. وزي ما يشوف كل عمود متصل بالعمود اللي جنبه بقضيب من فضة، ومثبت في الأرض بأحبال أطناب من نحاس مثبتة بأوتاد في الأرض. والسور ده يلف حوالين كل مشتملات الخيمة، وزي ما انتم شايفين مذبح النحاس بالكبر والضخم الضخم بتاعه، وادي الخيمه موجوده في الناحيه دي، وادي السبات بتاع الاعمده، وهنا في ناحيه الشرق الباب في النص. الباب ده عرضه 20 ذراع وارتفاعه 5 اذرع زي ارتفاع بقيه الخيمه، لكن الالوان بتاعته مختلفه عن بقيه السور. وناحيه الشرق متقسمه 3 اتلات، ثلث يمين وشمال 15 ذراع و15 ذراع، دول متثبتين على 3 اعمده و3 اعمده، والستاره بتاعتهم لونها ابيض. لكن يبقى كده 30 ذراع، يبقى ال 20 ذراع اللي في النص دول بيكونوا الباب، والباب قائم على 4 اعمده. يبقى عدد الاعمده كلها قد ايه؟ 20 و20 و10 و10، يبقوا 60 عمود. الخيمه كلها قايمه على 60 عمود. بصوا لمنظر ترابط الاعمده بالقضبان اللي فضى بينها وبين بعض، وبالاوتاد وبالحبال الاطناب اللي مشنوده بيها. شايفين الوتد مغروس في الارض. وده منظر عام لكل الخيمه توضيحيه. شايفين اللون الابيض ده بيدي ضياء شديد قوي. ومنظر مذبح النحاس زي الصليب، وبعد كده في المرحله، وبعد كده بيخش الى الداخل. ده منظر القواعد بتاعه الاعمده. يبقى العمود مثبت بعده طرق، قائم على قاعده من نحاس، مرتبط بالعمود اللي جنبه بقضيب من الفضه، مثبت في الارض باوتاد، والاوتاد دي مربوطه بحبال من نحاس، حبال قويه جدا متينه، عشان تقدر الخيمه تثبت من خلالها قدام كل العواصف اللي موجوده. فكان منظر الخيمه من بره بشكل مستطيل، طوله ضعف عرضه، ويمتد من الغرب الى الشرق. والباك جراوند بتاع السور كله اللون الابيض، البوس المبرون الابيض اللي ناصع بياض. وكان ربنا يقصد طبعا بهذا اللون شيء معين، ان بالليل والناس ماشيه في الضلمه ما كانش فيه انوار، ما كانش فيه عواميد، فعشان الانسان وهو ماشي ما يخشش ويتجرأ على الخيمه، راح عامل للخيمه دي ايه؟ سور. واللون الابيض يصدمه بالليل، يشوفه بالليل كويس مهما كان درجة الرؤية بتاعته، يوقفه يمنعه من انه يخش. فالسور اللي لونه ابيض ده كان وظيفته ان مش اي حد يخش، في طريقة للدخول. اللي عايز يخش مش هيخش من اي ناحية، لازم هيخش منين؟ من الباب. فكان اللون الابيض ده يضيء في الظلمة، يمنع الانسان من الدخول او التعدي. وكان الاسكيلتون كله بتاع الفناء الخارجي مبني على 60 عمود، والارتفاع 5 اذرع، وكل عمود قائم على قاعده من النحاس يرتبط باللي جنبه بقضيب من الفضه، والقضبان الفضه دي لها رزز خطاطيف من فضه، وبتعلق عليها الاسطار او الستاير المختلفه. الباب ده لوحده مشكله ربنا خصصها ليه كلام معين. الباب ده موجود جهة الشرق، عبارة عن ستارة واحدة عريضة طولها 20 ذراع. 20 ذراع يعني حوالي 10 متر، ومعلقة على 4 أعمدة. والباب ده يختلف عن بقية السور لأنه مصنوع من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم. في أوتاد وأطناب بتشد العواميد علشان تثبتها. تبقى ثابتة تجاه العواصف والرياح. حاجة الملفتة للنظر أنه كان مفروض عقليا أنه يتكلم عن السور قبل ما يتكلم عن المذبح. لكن شفتوا إصحاح 27 ابتدى يتكلم عن المذبح الأول قبل ما يتكلم عن الصور. وكأن هي دي إرادة ربنا أنه عايز يعلن لنا. تكلمنا عن المذبح بأنه أول قطعة الإنسان يصطدم بيها لما يخش من الباب، وقلنا أن محدش يقدر يقترب من المرحلة أو من مدخل القدس أو من مائدة خبز الوجوه أو من المنارة الذهبية أو من الحجاب أو من تابوت العهد إلا لما يعدي على المذبح. يعني ما أقدرش أشوف صفات الله إلا لما أعرف اللي المسيح عمله من أجلي على الصليب. ما أقدرش أتمتع بالشبع والاستنارة والقوة والجمال والمجد والحماية إلا لما أتعرف على الصليب. الصليب ده هو البداية. لكن ذكر المذبح قبل ما يتكلم عن باب الدار الخارجية. أصل بردك مش هقدر أعدي من الباب اللي بره ده اللي انتوا شايفينه ملون ده هو، مش هقدر أعدي منه إلا إذا كنت ناوي أخش علشان المذبح. يعني محدش هيخش من الباب ده عشان يتفرج، لا، ده اللي عايز يخش لازم هيخش علشان هدفه يوصل المذبح، هدفه يوصل للصليب. يبقى مش هقدر أخد حاجة من عند الآب إلا بواسطة الصليب، ومش هقدر أخش اصلا من الباب الخارجي الا لو كان هدفي الصليب. انا عايز الحته دي تبقى واضحه في ذهننا. محدش يقدر يخش داخل المسكن القدس او قدس الاقداس الا لما يمر على المذبح، ولكنك لن تستطيع الدخول من الباب الخارجي إلا إذا كان هدفك إنك تصل أيضا إلى المذبح. المذبح ده محور كل المداخل، لأن زي ما أنتم شايفين كده الصورة اكتملت قدامنا شوية إن في ثلاث مداخل للخيمة. أول مدخل مدخل الدار خارجية، ثاني مدخل مدخل قدس، داخل المدخل ده اللي مستخبي جوه حجاب، ده مدخل إلى قدس الأقداس. يعني في ثلاث مداخل، لكن الثلاث مداخل مرتبطين بالمذبح بالصليب. وهنفهم يعني ايه الثلاث مداخل دول اللي لازم نخش منهم. السور زي ما انتم شايفينه جميل ورائع جدا ومبهج للغاية، لكن للأسف يعوقني عن الدخول، ما يسمح ليش بان انا اخش. اتكلمنا في الاول وقلنا ان اللون الابيض ده اللون اللي بتفضله السماء. محدش هيقدر يخش السماء الا اذا كان لونه ابيض. اولئك الذين بيضوا ثيابهم في دم خروف. بس للاسف كده اجي انا اقرب كده واللون الابيض ده يمنعني، لان انا مش ابيض، انا كلي قذارة، انا كلي وساخة. ومش اي لون ابيض، ده لون ابيض ناصع البياض نقي تماما. فبالرغم من جمال هذا السور لكنه يعوقني اصطدم باللون الابيض ده، ما اقدرش اخش لاني ما عنديش الطبيعه البيضه دي. فانت تراه ولكن لا تستطيع ان تخطف خطاه. السور الرائع الجمال ده إشارة لإيه؟ الناموس، الوصية. والناموس ده هو اللي منعني الدخول من السماء، والناموس ده هو اللي بين الوساخة بتاعتي والقذارة بتاعتي. لولا إن في وصية، لولا إن في وصية جت وقالت لي لا تشتهي، لولا ان عرفت ان الشهوة دي ايه غلط. بعدين المصيبة الكبرى ان انا كلي شهوة ومش قادر اكف عن الشهوة. فالناموس ده فضحني، ومش بس فضحني لكن ده أعاقني عن الدخول إلى الله. طب إزاي أقدر أخش؟ علشان أقدر أخش أجي من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، من أي حتة، مش هقدر أعمل حاجة. عايز أخش هقعد أعمل إيه؟ لو أنا واقف الناحية دي هعمل إيه؟ همشي كده مش عارف أخش، مش عارف أخش، مش عارف أخش، أجي كده أجي كده أوصل لحد هنا، هنا أقدر أخش. واحد تاني كان واقف هنا معايا لكن مشي من الناحية التانية، لف لفة ايه اطول، برضك مش عارف يخش، لحد ما يجي ويقف قدام الباب يقدر يخش. تقول يعني هو السور الجميل الرائع ده وظيفته بس انه يمنعني من الدخول؟ يقول لي لا، ده وظيفة السور ده انه يقودك الى الباب. وظيفة السور مش انه يعوقك، لكن وظيفة السور يقودك الى الباب، وعند الباب تستطيع حينئذ الدخول. ايه معنى الكلام ده؟ ده نتكلم فيه المرة الجاية بتفصيل اكتر. ايه معنى هذا السور وايه معنى هذا الباب وازاي العمود ده يبقى ثابت ونقدر نفهم ليه هم 60 عمود؟ ليه ما هماش 50 عمود؟ ليه ما هماش 40 عمود؟ وتفهموا آية جت في سفر النشيد ويمكن بنقولها في التراتيل بتاعتنا كتير واحنا مش فاهمين، نقول لها تختو سليمان أنت حولك 60 جبار كلهم حاملين سيوف يحرسونك ليل ونهار. مين هم 60 دول؟ تخت سليمان، تخت يعني كرسي راحة سليمان او مكان راحته. سليمان ده الملك قاعد في مكان راحته ومحوطينه 60 واحد، محدش يقدر يهوب ناحيته. بالضبط زي خيمة الاجتماع موجودة في النص وحواليها 60 عمود، حدش يقدر يتخطاهم. ازاي كل عمود من الاعمدة دي يبقى ثابت، مش شوية هوا يوقعوه او يهدوا الخيمة؟ ده في طريقة للثبات. ازاي نثبت في المسيح؟ في طريقة للثبات، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ايوه فضل. معلش علي صوت. هنشوف الباب ستارة واحدة هيخشوه ازاي، ده حاجة بسيطة بس عشان لما نبقى نتكلم بالتفصيل هيرفع الستارة دي ويخش. ايون المطلع ده مطلع تراب 4، في دي صورة يعني مش سليمة قوي، لكن في من 4 نواحي عامل زي تل من التراب يطلع عليه لحد ما يوصل للقمة ويحط الذبيحة. صليب، عامل منظر الصليب.
دور الدار الخارجية بعد ما انهينا الحديث عن قدس الاقداس والقدس والفناء الخارجي او الدار الخارجية اللي كان اكبر قطعة فيها المذبح النحاسي زي ما احنا شايفينه. النهاردة نتكلم بنعمة ربنا عن السور الخارجي اللي لونه ابيض ومكون من 60 عمود، 20 ناحية الشمال و20 ناحية الجنوب و10 ناحية الغرب و10 ناحية الشرق. والسور ده في منتصفه من جهة الشرق يوجد باب مكون من الأربع ألوان الرئيسية اللي موجودة في خيمة الاجتماع، اللي هو اللون الإسمنجوني لون السماء، وكأن الباب ده هو المدخل إلى السماء، ولون القرمز الأبيض الكتان النقي، واللون الإرجوان اللون الملوكي، واللون الآخر لون القرمز لون الدم، والبوس المبروم اللي هو لون الأبيض النقي. وكان بتكون الباب من الأربع الألوان بتاعته. ونبتدي نشوف تفاصيل السور والباب مع بعضينا. ستين عمود، عشرة تجاه الغرب وعشرة تجاه الشرق، لكن الشرق متقسم لأربع أعمدة في النص شايلة الباب، وثلاثة من الجنب اليمين وثلاثة من الجنب الشمال زي ما احنا شايفين، وعشرين عمود تجاه الشمال وعشرين عمود آخرين تجاه الجنوب. الأعمدة دهيت كانت عشان تبقى واقفة زي ما احنا شايفين، مثبتة بأوتاد أو بأحبال في الأرض، كل عمود مربوط بحبل من نحاس، والحبل ده مثبت في وتد مدقوق في الأرض، وكل عمود يستند مع العمود القائم اللي جنبه بعمود أفقي من الفضة. ده منظر مكبر للباب، والباب زي ما قلنا قايم على أربعة أعمدة، ودي منظر مقرب جدا للأوتاد اللي متثبتة في الأرض ومربوطة بحبال في العواميد، والعواميد متسندة بعضيها مع بعض علشان تقدر تواجه العواصف وتيارات الهواء الشديدة اللي موجودة في البرية. وكان كل عمود من الأعمدة قائم على قاعدة من النحاس علشان يبقى أيضا ثابت. وربنا قال لموسى يقول للشعب يجيبوا زيت زيتون نقي يقدموه للكهنة باستمرار من أجل أن الكهنة تنير به منارة الأقداس، بحيث أن المنارة دهية تصبح منورة ليل ونهار. الشعب يقدم زيت الزيتون يقدمه للكهنة، والكهنة ينوروا به خيمة الاجتماع. تعالوا نشوف معنى الكلام اللي شفناه ده إيه. السور الخارجي ده الحماية أو الحدود اللي بتحمي المقدسات، بتحتوي كل المقدسات وكل الخلاص اللي جواها، فشكله مستطيل طوله ضعف عرضه، كله مصنوع من أبيض نقي قايم على ستين عمود، ارتفاع كل عمود خمسة أذرع، والقاعدة بتاعت كل عمود مصنوعة من نحاس، ويرتبط كل عمود بالعمود اللي جنبه بواسطة قضيب من فضة. القضبان الفضة دي ليها خطاطيف من ذهب من فضة أيضا يتعلق فيها الستاير بتاعت السور. باب الدار موجود جهة الشرق عبارة عن ستارة واحدة، مش كذا ستارة، ستارة واحدة فقط، مش ستارتين بيتفتحوا ويتقفلوا، لكن ستارة واحدة عرضها 20 ذراع، يعني حوالي 10 متر تقريبا، وده عرض كبير قوي، متعلقة على أربعة أعمدة ومصنوعة من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم. اتكلم عن المذبح قبل ما يتكلم عن سور، لان احنا شفنا ان محدش يقدر يخش الى الاقداس الا لما يعدي على الصليب اولا. ومحدش يقدر يدخل خيمة الاجتماع الا ولازم يكون هدفه انه يوصل للمذبح اللي هو الصليب. فالمذبح كان محور كل الاجزاء الاخرى في خيمة الاجتماع. السور بالرغم من جماله وروعته ومنظره الحلو الا انه بيمنع الانسان من الدخول. ما انتش قادر تدخل بسبب وجود هذا السور الابيض. واللون الابيض ده لون النقاوة. هتشوفه سواء كنت ماشي في النور او ماشي في الظلمة. فالنور الابيض كان وظيفته انه ينبه الانسان ان في حدود هنا ما تقدرش تتخطاها، ما تقدرش تعديها، في حاجز. والحاجز ده او السور اللي بيحيط بالمقدسات هو الناموس. الناموس بالرغم من جماله وروعته، الناموس اللي هو وصايا ربنا او كلمة ربنا، بالرغم من حلاوتها وجمالها، لكن لما وقف الانسان عاجز على انه يعيشها اصبح الناموس او كلمة ربنا عائق يمنع الانسان من انه يخش عشان يتمتع بجمال المسكن السماوي. لان الانسان بقى مش قادر ينفذ كلمة ربنا في اوقات كتيرة، مش بس مش قادر، مش عارف ينفذ كلمة ربنا او مش عاوز ينفذ كلمة ربنا، ملوش مزاج. مش بس الارادة لكن ايضا الرغبة، ومش بس الارادة والرغبة لكن كمان ما عندوش قوة عشان يعيش الكلمة دهية. في رسالة بولس الرسول لروميا اصحاح 7، يا ريت اللي معاه انجيل يطلع في روميا 7 عدد 12، يقول الناموس مقدس. الناموس ده حاجة مقدسة وجميلة ورائعة. والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. الناموس مقدس والوصية عادلة وصالحة ومقدسة. لكن هذا الشيء المقدس لما ظهر في حياتي، هذا اللون الأبيض الجميل لما ظهر قدامي موتني، لأني أنا مش قادر، مش عارف، مش عاوز أوصل لهذا اللون الأبيض اللي بتفضله السماء. لأن الناموس جه قنن الموضوع. عارفين الناموس ده بالظبط زي إيه؟ لما يكون عندي شارع، الشارع ده ما علموهوش علامات، اقدر امشي فيه من اتجاه اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ومن الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، ما حدش يقول لي انت بتعمل ايه، ما فيش علامات عليه. لكن لو جيت من ناحية الشرق وحطيت يافطة وكتبت عليها ممنوع الدخول، لو انا دخلت من ناحية الشرق يبقى اذا انا مخالف. اهو بالظبط الناموس ده كان عامل زي اليافطة اللي اتحطت، فبدل ما كل واحد كان ماشي في الاتجاه اللي هو عايزه وفي اي ناحية هو عايزها، لما اتحطت اليافطة دي بقى في قانون انك لازم تمشي في اتجاه واحد، ما تقدرش تمشي في الاتجاه اللي عكسه، ولو مشيت في الاتجاه العكسه تبقى انت مخالف. مخالف يعني يتحكم عليك، يتحكم عليك بغرامة لانك كسرت القانون. فعشان كده برضك بولس في رسالة روميا يقول الخطية لا تحسب خطية ان لم يكن ناموس. يعني احنا ما عرفناش الخطية إلا لما الناموس قال اللي انت بتعمله ده يبقى غلط. لما اتحطت اليافطة على ناصية الشارع وقالت ممنوع الدخول من الاتجاه ده،
عرفنا ان الاتجاه ده اللي يخش منه يبقى غلط. فالخطيه ما ابتدتش تحسب على الانسان الا لما جه الناموس، برغم ان الناموس شكله من بره رائع وجميل. عشان كده يكمل بولس الرسول يقول لما جاءت الوصيه، لما استلمت الوصيه حصل ايه؟ عاشت الخطيه. الخطيه بقى ليها وجود واعلنت واتكشفت، ولما عاشت الخطيه مت انا. لما الخطيه قننت وصدر بسببها احكام، فكانت النتيجه ان انا اللي مت لاني صرت خاطئا. لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه ومت انا، لان قبل الناموس ما كانتش الخطيه بتحسب. فراح مكمل بولس الرسول وقال لم اعرف الخطيه الا بالناموس. انا ما عرفتش ان الخطيه غلط الا لما جه الناموس، فبقت مشكله. الحاجه الكويسه الجميله جابت للانسان حكم بالموت. يوضح اكثر بولس ويقول لم اعرف الشهوه إن لم يقل الناموس لا تشتهي. يعني أنا ما عرفتش إن الشهوة غلط إلا لما جه الناموس وتحط قيافة بتقول لي لا تشتهي، لا تشتهي. إذن هنا قنن إن اللي يعمل كده ده يبقى غلط. فعاشت الوصية بقى ليها وجود الوصية، ونتيجة إن أنا مش قادر أنفذها عاشت الخطية، والخطية بقى ليها كيان، فمت أنا لأني عجزت قدامها. فوجدت الوصية اللي كانت مفروض ربنا إداها للإنسان للحياة، لأن الوصية دي اتكلمنا عنها أنها كتالوج طريقة التشغيل بتاعت الإنسان، الطريقة اللي يقدر يعيش بيها الإنسان فيتمتع بحياته، فيحافظ على السعادة والفرحة والبهجة والمسرة بتاعته، وتدوم البهجة والمسرة. يعني ربنا لما اداني الوصية، الوصية دي كانت علشان انا اعيش، واعيش حياة فرحة وفرحتها تدوم. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت. فالوصية بدل ما تديني الحياة ادتني موت، لاني ما قدرتش انفذها ومش عايز اعملها ومش عارف اعملها. نتساءل بولس في رسالة روميا، هل صار للصالح موتا؟ بقى معقول الحاجة الكويسة اللي كان ربنا بيهدف منها ان انا اعيش واتمتع وافرح وحياتي تستمر فيها الفرحة، هل الحاجة الصالحة دي تنشئ لي موتا؟ هل صار لي الصالح موتا؟ يقول حاشا، مش ممكن أبدا. بقى الناموس أو السور الجميل ده اللي بيحيط بخيمة الاجتماع اللي منظره رائع جدا، السور ده رمز الناموس، هل الجمال العظيم ده اللي ربنا ادهولنا وقال لنا عملوه ينشئ لينا موتا، يكون عائق على انه يدخلنا عشان نتمتع بالامجاد بتاعت خيمة الاجتماع؟ يقول حاشا، مش ممكن ابدا ده يكون، ومش ممكن ابدا ده يكون هدف ربنا. فيتسائل الانسان، طب ليه يا رب عملت السور ده هو؟ ليه يا رب عملت السور؟ ليه اوجدته؟ ليه سمحت بان الناموس يكون موجود؟ فانت كان هدفك منه شيء صالح، لكن هذا الصالح انشأ لي موت. يقول لان السور ده انا عملته علشان يقودك للدخول من الباب.
السور أنا عملته علشان يقودك للدخول إلى الباب. عشان لو حاولت تخش من أي ناحية وتلاقي نفسك مش قادر تخش من أي اتجاه، هتقدر مضطر ماشي جنب السور لحد ما السور ده يقودك إلى الباب فتقدر تخش منه. فالسور الجميل اللي بيعوق الإنسان إنه يدخل يقودنا إلى الباب، والباب ده أروع جمالا من السور. زي ما انتوا شايفين منظر الباب أروع من بقية الأجزاء. ده منظر مكبر للباب بالألوان الأربعة بتاعته، اللون الأساسي الباك جراوند الإسمنجوني اللي هو لون السماء، إن هو ده باب السماء، ده الباب اللي بيؤدي إلى الأقداس السماوية والمجد السماوي. هو لون الأبيض البوس المبروم، ده لون الطهارة والنقاوة، إنك تخش من ضمن الباب ده فتقدر تتنظف، تقدر تتطهر. كان في حاجة اسمها المرحضة النحاسية، مرحضة يعني يرحض الإنسان جسده أو يغسل جسده، ينظف جسده. فاللون الإسمنجوني ده اللي يوصلني، الباب اللي يوصلني للسماء. اللون الأبيض الباب اللي يوصلني للنظافة، اللي يديني طبيعة السور، اللي يديني طبيعة الناموس، اللي يديني اللون الذي تفضله السماء، اللون الأبيض، لون الطهر والنقاوة. لون الإرجوان اللي هو لون الثياب الملوكية، الباب ده برضك يقول لي ان ده الطريق انك تبقى ليك ملك، ترس ملكوت السماوات فتبقى ملك مع شخص المسيح. من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي، جعلنا ملوكا وكهنة. ولون القرمز اللي هو لون الدم يقول لي بواسطة هذا الباب توصل للمذبح النحاسي، للفداء، للغفران، للخلاص. فالسور الجميل يقودنا إلى الباب الأروع جمالا منه. ولما توصل للباب يبقى انت وصلت للهدف من السور. عشان كده يكمل بولس الرسول عن الناموس ويقول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. فايدة الناموس ده انه بيربينا، بيأدبنا لحد ما يسلمنا لمين؟ للمسيح. بالضبط زي السور ده تلف من حوالين اي ناحية فيه يقودك الى الباب، يسلمك للباب. والباب ده هو رمز المسيح، فالناموس يسلمنا لشخص المسيح. هقول الآيات تاني، بتلاقوها في روميا 7، الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. الناموس ده هو السور، ولكن برغم انه حاجة كويسة وجميلة ورائعة، يقول الخطية لم تحسب إن لم يكن ناموس. لكن بسبب وجود هذا الجمال الرائع، جمال الناموس وجمال السور، بقى في عائق، لانه شخص الخطيه وفضح الخطيه وثبتها. فلما جاءت الوصيه عاشت الخطيه ومت انا. ثلاث كلمات، لما جاءت الوصيه كشفت الخطيه وقننتها فعاشت الخطيه، ولما عاشت الخطية مت أنا، لأن الخطية ليها دينونة فصار علي حكم الموت. يقول لم أعرف الخطية إلا بالناموس، لأني ما عرفتش الخطية أنها غلط إلا لما جه الناموس.
لم أعرف الشهوة لو لم يقل لي لا تشتهي. فصارت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت. بدل ما ربنا كان عايز من خلال الوصية يديني حياة، أنشأت الوصية لي موت، لأني ما عرفتش وما أردتش وما قدرتش إن أنا أنفذها. فيتساءل، هل صار لي صالح موتا؟ لا، معقول ربنا كان يقصد لي حاجة جميلة، فبدل الجمال والصلاح ده ألاقي موت؟ يقول حاشا، مش ممكن أبدا. لكن السور ده هو الناموس ده، ليه يا رب انت اديته؟ يقول علشان الناموس ده يؤدبك، يربيك ويمسكك خطوة بخطوة لحد ما يسلمك للمسيح. الناموس يؤدبنا أو مؤدبنا إلى المسيح، زي السور ده يفضل يقودنا لحد ما يوصلنا لحد الباب. فإذا كان السور جميل فالباب أجمل وأروع. أول حاجة في الباب ده بسبب جماله وروعته يشدك إنك تدخل. الباب ده باستمرار يدعوك إلى الدخول. أول ما تشوف جمال هذا الباب تحس كده إن ليك رغبة إنك تدخل عشان تشوف إذا كان الباب بهذه الروعة، فكم يكون ما بداخل الباب. لما تبقى ماشي كده في منطقة فيلات وتشوف السور رائع في الديكور بتاعه وفي البنى بتاعه وفي الألوان بتاعته، وبعدين تيجي تقف قدام بوابة فخمة رائعة جدا، تحس كده ان جواك اشتياق. طب انا عايز اشوف ايه اللي جوه الفيلا ده، هي ايه اللي جوه القصر؟ إذا كان الخارج بهذه الروعة فكم وكم يكون الداخل. فأول حاجة إن الباب ده يدعوني إلى الدخول، بيشجعني إن أنا أخش أدخل. الباب ده من قماش، مش من حديد، مش من خشب، مش من حجارة. الباب ده عبارة عن قماش ستارة، سهل الدخول منه جدا. مش بس يدعوني إلى الدخول، لكن الدخول من خلاله سهل. مش محتاج لمفتاح ولا محتاج لقوة عضلات عشان أقدر أزيح الباب ده عشان اقدر اخش منه، لكن الباب ده بسيط جدا وسهل جدا في الدخول منه. مجرد ما ارفع الستاره كده اقدر اعبر، فهو سهل الفتح. الحاجه الملفته للنظر بعكس الحجاب، الحجاب كان عليه رسمه كروبيم، ملاك بايه؟ بيمنع، بيقول لك ستوب هنا، ما تقدرش تخش. لكن الباب ده ما عليهوش كروبيم، ما عليهوش حارس، ما فيش حاجه تمنعك من انك تخش. ايا كانت حالتك، ايا كان وضعك، ايا كان فقرك، غناك، خطيتك، برك، ايا كانت حالتك، الباب مفتوح. والباب مفتوح ليل ونهار. كل اللي مطلوب منك انك بس مجرد ترفع الستارة وتعدي. فالباب ما عليهوش كاروبين، والباب في نفس الوقت عرضه 20 ذراع، 10 متر، متسع جدا، رحب جدا، اي عدد يقدر يخش، واي واحد مهما بلغ حجمه يقدر يخش، لانه واسع ومرتفع. ارتفاعه 5 أذرع، 2.5 متر. ايا كان طول الانسان يقدر يعدي. فلا ارتفاع قامة الانسان تقدر تمنعه ولا اي شيء يمنعه، لان الباب متسع جدا. باب منظره رائع يدعوك للدخول. الباب سهل الفتح، مش محتاج مجهود. الباب متسع للكل، واي حد يقدر يخش منه. معلهوش كاروبيم يمنعك او منظر مخيف يوقفك عند حدك. ما بيحتاجش المجهود لفتحه. بيغرينا ان احنا ندخل، وهو ده الباب، هو شخص المسيح. انا هو باب الخراف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى ويخلص. المسيح بيرحب بالكل. وزي ما الباب ده قايم على أربعة أعمدة، الأربعة أعمدة دول هما ناسوت المسيح، طبيعته الإنسانية وطبيعته الإلهية وخدمته الفائقة. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم، ليخدم، بل ليخدم، خدمته وفداؤه الذي أكمله. زي الأربع أناجيل اللي قدموا لنا شخص المسيح. المسيح اللي جاي كإنسان، أثبت في نسل البشر زي ما متى بيقول، ابن فلان ابن فلان ابن فلان. المسيح الذي من السماء زي ما تكلم عنه يوحنا اللاهوتي في إنجيله. المسيح الخادم المتألم اللي قدم حياته وعاش طول حياته يخدم الناس زي ما تكلم عنه مرقس. المسيح اللي قدم موته كفارة عن الخطايا، الفداء اللي صنعه المسيح بموته زي ما تكلم عنه القديس لوقا البشير. عشان كده أربع زوايا مختلفة قدمه لنا كتاب اللي كتبوا عن حياة المسيح اللي هو الباب الأروع جمالا. فالسور يقودني إلى الباب، والباب سهل إن أنا أخش منه لأني بيدعوني إلى الدخول. زي المنظر اللي أنتوا شايفينه، كل واحد بيجيب الذبيحة بتاعته عشان يدخل إلى هذا الباب فيجد فداء ويجد تطهير بواسطة المرحلة، ثم يستطيع أن يدخل إلى الأقداس أو إلى العلاقة الثانية. حد دلوقتي شفنا في الخيمة في ثلاث مداخل. المدخل الأولاني مدخل الدار الخارجية، الباب اللي شفناه. ثاني مدخل، المدخل اللي بيقودني للقدس اللي قايم على خمسة أعمدة وعليه ستارة متطرزة. والمدخل الثالث اللي يقودني إلى قدس الأقداس اللي هو الحجاب. المدخل الأولاني والثاني ما عليهمش كاروبيم، لكن المدخل الثالث اللي بيقود إلى قدس الأقداس عليه كاروبيم. والثلاث مداخل مصنوعين من نفس الأربعة ألوان، اسمنجوني، أرجوان، قرمز، بوس، ببروم. المدخل اللي بره قايم على أربعة أعمدة قواعدها من نحاس. المدخل الثاني بتاع القدس قايم على خمسة أعمدة قواعدها من الفضة. المدخل الثالث الحجاب قايم على أربعة أعمدة قواعدها من فضة أيضا. حاجة جميلة اللي ناخد بالنا منها لما نيجي نتكلم عن الثلاث مداخل دول. أول مدخل، مدخل الدار الخارجية. مدخل الدار الخارجية ده مسموح لأي حد إنه يخشه، لأي حد، مش بس اليهود، حتى الأمم، الكل يقدر يخش. المدخل الثاني القدس مش مسموح بدخوله إلا للكهنة، الكهنة كلهم. المدخل الثالث اللي هو الحجاب مش مسموح إلا لرئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة. إيه معنى الكلام ده؟ المدخل الأولاني كل الناس تقدر تخش منه، اللي معاه إنجيل يقدر يطلع معايا من سفر العدد إصحاح 15. سفر العدد إصحاح 15 سفر العدد إصحاح 15 عدد 13 ربنا بيتكلم عن مين يقدر يدخل خيمة الاجتماع. كل وطني، وطني يعني من شعب إسرائيل، يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب. كل واحد من شعب إسرائيل يقدر يجيب الذبيحة بتاعته والتقدمة بتاعته، يقدم ويخش من الباب عشان يقدمها على مذبح المحرقة. كل وطني وإذ نزل عندكم غريب، واحد غريب مش من شعب الله، أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم على مدى العصور والأجيال المختلفة وعمل وقود رائحة سرور للرب فكما تفعلون كذلك يفعل. يعني ممكن واحد مش من شعب إسرائيل لو حب انه يقدم تقدمة رائحة سرور امام الرب بالضبط زيكو ليه الحق انه يدخل جوه خيمة الاجتماع ويجيب الذبيحة التقدمة بتاعته بالضبط زيكم، يعمل كده. انا مديله الحق، الغريب النذيل اللي مش منكم اللي عايز يقدم لي ذبيحة انا حقبلها، ويعمل زي ما انتوا بتعملوا بالضبط. فكما تفعلون كذلك يفعل. ايتها الجماعة، لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم. برغم أن كان شعب الله ده شعب مختار ومميز، لكن ربنا قال لهم اللي عايز يقرب لي أنت وهو واحد، نفس الطريق ونفس السكة، فريضة واحدة دهرية في أجيالكم، مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب، الكل متساوي قدام ربنا بالطريقة اللي يقترب بيها أمام الله، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. اللي عايز يخش للخيمة عشان يقدم لي تكييب الخمر أو الذبيحة أو التقدمة بتاعته يخش. فكان الباب الأولاني ده مسموح لأي حد منهم إنه يخش فيه. فالباب الأولاني ده رمز لمين؟ لشخص المسيح. هو مسيح العالم كله، المسيح للكل، وكل أمام المسيح متساويين، ليس يهودي وأممي، ليس بربري وسكتيسي، ليس رجل وامرأة، ليس عبد ولا حر، الكل واحد في المسيح. فكان المدخل الأولاني اللي هو الدار الخارجية اللي يقدر أي حد يدخل منها، ده رمز للمسيح. المدخل الثاني مدخل القدس، وده منظر مكبر ليه. مش أي حد يقدر يخش منه، لكن اللي يقدر يخش منه لازم يكون عدى من الباب الخارجي، لازم يكون عدى على مذبح النحاس، لازم يكون عدى على المرحضة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنعرف بعد كده ان المرحضة دي رمز الايه؟ المعمودية. المرحضة دي بيتغسلوا فيها، بيتعمدوا فيها. فلازم يكون نتعرف على الباب اللي هو المسيح اللي بيقبل الكل. لازم يكون اتمتع بالفداء بتاع المسيح، عرف صليب المسيح اللي هو مذبح المحرقة. لازم يكون اغتسل في ماء المعمودية فيصير كاهنا للرب، فيقدر يعدي من الباب التاني علشان يخدم ربنا، يقدر يخش الى القدس، يقدر يتمتع بمواهب الروح القدس. لان محدش يقدر يخدم ربنا الا بالروح. الله روح والذين يسجدون له. يسجدون له يعني ايه؟ يخدموه، يعبدوه. فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فالمدخل الثاني ده اشارة الى الروح القدس. والروح القدس لا يعطى الا لما الانسان يخش من الباب الاولاني، والا لما الانسان ياخد عمل الصليب وياخد فاعلية المعمودية. لا يستطيع احد ان يدخل ملكوت السماوات ان لم يولد من ايه؟ من الماء والروح. حينئذ بالروح يستطيع ان يدخل الى القدس. فالمدخل القدس يخلي الانسان كاهن. كاهن يعني مكرس لخدمة الله. والانسان لا يستطيع ان يكون مكرس لله الا بالروح القدس. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما يسكن في الروح القدس اصير مخصص لله. المدخل الثالث مدخل قدس الاقداس اللي محدش يقدر يخشه الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة. وكان المدخل الثالث ده رمز الاب. لا يستطيع احد ان يدخل الى محضر الاب الا بتوسط دم المسيح وبملء الروح القدس. محدش يقدر يوصل الى الاب السماوي الا بتوسط دم المسيح الباب الاولاني، والا لما يمتلئ بالروح القدس في الباب الثاني حينئذ له الحق للدخول الى الاقداس الى محضر الاب السماوي. عشان كده الله لما ارسل لينا على الارض ارسل لينا الابن المتجسد، شخص المسيح، الله الذي ظهر في الجسد. ولما اكمل الابن عمله ترك لنا على الارض الروح القدس اللي بيخصص، اللي بيجعلنا كهنة ليه. ولما نحيا المسيح ونحيا بروحه القدوس يكون لنا اتحاد بالآب في السماء، نقدر ندخل إلى المحضر السماوي. واللي بيخش السماء بيخشها مرة واحدة. محدش بيخش ويدخل في السماء. على الأرض ممكن يخش ويدخل زي ما هو عايز، لكن في السماء اللي هيخش مش هيطلع، واللي مش هيخش المرة الأولانية عمره ما هيخش تاني. عشان كده دخول مرة واحدة بس في السماء، بل هي مرة واحدة في العمر. فالثلاث مداخل رمز للآب والابن والروح القدس. المدخل الخارجي رمز للمسيح الابن، المدخل اللي في الوسط رمز للروح القدس، المدخل الأخير اللي في الداخل هو رمز للآب. حاجة العجيبة ان الثلاث مداخل الانسان محتاجهم. ومدخل يقودني الى مدخل، والمدخل الاخر يقودني ايضا الى المدخل الاول. ده لو قعدتوا تجمعوا الايات اللي موجودة عن عمل الثالوث اللي بيختص بينا وعلاقتهم بعضهم ببعض، تقدروا تطلعوا ببحث رائع جدا. الاب بيعمل ايه والابن بيعمل ايه والروح القدس بيعمل ايه، والادوار المتبادله ما بين الاب والابن والروح القدس. حاجه عجيبه جدا في الثالوث، ما حدش في الثالوث بيعمل لذاته، الاب ما بيعملش لذاته، ولا الابن بيعمل لذاته، ولا الروح القدس بيعمل لذاته، لكن كل اقنوم من الاقانيم يعمل من اجل الاقانيم الاخرى. يعني مثلا في مره المسيح كده وقف في مناقشه مع اليهود، يقول ليس احد ياتي الى الاب الا بالابن، يعني ما حدش يقدر يوصل للاب الا لما الابن ياخده من ايده يوديه. ليس احد ياتي الى الاب الا بالابن. عشان كده لما فيلبس مره قال له ارنا الاب وكفانا، قال له من راني فقد راى الاب. عشان توصل للاب ما تقدرش توصل للاب الا بي انا الابن. ليس احد يعرف الاب الا الابن، محدش يقدر يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. يعني الابن شغلته يخدم الاب، يوصل الناس للاب. ومن اراد الابن ان يعلن له. وبعدين في يوحنا 6 ناس كتير المسيح قاعد يكلمها لكن ما قدروش يأمنوا، فراح المسيح قال لهم تعليق لطيف قوي كده: لا احد يقدر ان ياتي الي، ده مين اللي بيتكلم؟ المسيح اللي هو اقنوم الايه؟ الابن. لا احد يقدر ان ياتي الي ان لم يجتذبه ابي. يعني محدش يقدر يوصل للابن الا لما الاب يشده ناحية الابن. لا احد يقدر ان يأتي الي ان لم يجتذبه ابي. يعني زي ما الابن بيوصل للاب، الاب بيعمل ايه؟ بيوصل للابن. آية ثانية رائعة بردك المسيح قالها: لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح الإيه؟ القدس. الروح القدس هو اللي يوصل الناس للإبن. طب وإزاي الإنسان يوصل للروح القدس؟ فهمنا أن الروح القدس يوصل الناس للإبن. محدش يقدر يقول أن المسيح رب ويؤمن بالمسيح إلا بفعالية الروح القدس. طب ومين اللي يدينا الروح القدس؟ يقول لنا خير لكم أن أنطلق، لإني إن لم أنطلق لا يأتيكم الروح القدس. يعني اللي جاب الروح القدس شخص الابن. كل واحد بيعمل لحساب الآخر مش لحساب نفسه. يقول الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ما كناش نقدر ناخد الروح القدس إلا بعد ما المسيح يتمجد بآلامه وبقيامته وبصعوده. الروح القدس يشتغل لحساب المسيح، والمسيح يشتغل لحساب الروح القدس. الابن يشتغل لحساب الاب، والاب يشتغل لحساب الابن. ده اكتر من كده، الروح القدس يشتغل لحساب الابن، ياخذ مما لي ويعطيكم. الروح القدس ده شغلته ياخذ كل حاجه عملها المسيح ويديها لنا. المسيح صنع فداء، بر، صنع خلاص، صنع غفران، صنع تطهير، صنع تقديس. يقوم اللي صنعه المسيح ياخذ الروح القدس وينقلهولي، ياخذ كل حاجه عملها المسيح ويدهاني، ياخذ مما لي ويعطيكم. روعه التكامل بين الاقانيم الثلاثه. ما حدش بيشتغل لذاته او بيمجد نفسه، متى جاء الذي سيرسله الآب باسمي؟ الآب هيبعت الروح القدس بواسطة مين؟ الابن. طب لما يجي الروح القدس اللي مبعوث من الآب بواسطة الابن ينبثق من الآب فهو يشهد لي. يوم الروح القدس يشتغل لحساب مين؟ المسيح. الثلاث مداخل بتاعة خيمة الاجتماع كل مدخل يقودني إلى المدخل الآخر. عشان كده أنا محتاج للثلاث مداخل. الباب الخارجي إشارة إلى شخص المسيح، باب القدس إشارة إلى الروح القدس، الحجاب إشارة إلى الآب. كل واحدة تودي السور المحيط بالخيمة واللي يقودني إلى الباب مكون من كم عمود؟ قلنا 60 عمود، 20 ناحية الشمال، 20 ناحية الجنوب، 10 ناحية الغرب، و10 ناحية الشرق. بتوع الشرق دول اللي فيهم الباب، الباب على 4، بعدين في 3 من الناحية دي و3 من الناحية الثانية. فالكيان بتاع الدار الخارجية اللي كل إنسان يقدر يشوفها من بره قائم على 60 عمود. ورقم 60 ده عبارة عن 6 في 10، ورقم 6 زي ما احنا عارفين يختص بالإنسان، لأن الإنسان اتخلق في اليوم السادس وأعيد تجديد خلقته بالفداء في اليوم السادس أيضا. عشان كده بنقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب. فستة في عشرة وعشرة ده رقم كمان للوصية، لأن الوصية كانوا 10. فالصور ده مكون من 60 عمود، إشارة إلى أن الإنسان مطالب بإتمام 10 وصايا. وزي ما اتكلمنا عن السور ده كان يرمز إلى الناموس، وهو ده تخت سليمان. في نشيد الأنشان يقول تخت سليمان حوله 60 جبارا كلهم حاملين سيوف يحرسون لين ونهار. تخت سليمان، تخت سليمان يعني عرش سليمان أو فراش سليمان، المكان اللي بيستريح فيه سليمان، محمي ومحوط ب60 جبارا، وكل جبار من هذه الجبابرة يحمل سيف. سليمان ده رمز إلى الله. الله يستريح في مين؟ في قديسين. مزمور كده بيقول الله المستريح في قديسين. طب وقديسين دول الجبابرة ال60 جبار، الستين دول بيكونوا السور، دول اللي خدموا الوصية. الله بيستريح في النفس اللي عاشت وصيته، اللي سمعت كلمته، اللي راعت وحرست الكلمة. وهو السيف اللي مسكاه ده هو سيف الكلمة، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. دول الناس اللي في الدار الخارجية اللي ظاهرين في العالم، اللي بيحموا عرش سليمان، اللي بيحموا تابوت العهد، اللي بيحموا القدس وقدس الأقداس. الناس اللي عايشة كلمة ربنا، الناس اللي عايشة الوصية وبتتمم الوصية، هم دول تخت سليمان. ف60 عمود بيرمزوا إلى كل إنسان بيريح كلمة ربنا، بيعيش 10 وصايا، فبيحافظ على عرش الله في حياته. وعشان الأعمدة دي تظل ثابتة، عشان الأعمدة دي تفضل ثابتة قدام طيارات كتيرة من الرياح. جبل سينا ده طبيعة فيه قاسية جدا، والأمطار والزوابع، عشان تفضل ثابتة كان ليها أربع حاجات تثبتها. أول حاجة لازم لكل عمود يبقى له قاعدة من نحاس، قاعدة يرتكز عليها في الأرض، قاعدة من نحاس، والقاعدة دي تدفن شوية في الرملة. تعرفين عشان العمود يبقى ثابت يحفروا له شوية وبعدين يحطوه فيبقى ليه قوة ارتكاز على الأرض، مدفونة شوية في الأرض. فأول حاجة ليها قاعدة، والقاعدة دي نازلة مغروسة في الأرض، في جزء من القاعدة دي مختفي جوه الأرض. وبعدين كل عمود والتاني مرتبط أو ساند على العمود اللي جنبه بقضيب من فضة. فتالت حاجة مسنودة بقضبان من فضة. ومش بس ساند على اللي جنبه بقضيب من فضة، لكن كمان مربوط بحبل من نحاس، حبل متين جدا، والحبل ده مشدود ومثبت في وتد، والوتد ده مغروس في الأرض. فالأعمدة كل عمود مثبت بأربع طرق، ليه قاعدة، وبعدين القاعدة دي مدفونة شوية في الرملة، وبعدين مربوط بالحبال، والحبال دي مثبتة في أوداد في الأرض، وكل عمود مسنود على التاني بعمود من فضة. ماشي شوية قدام. ده اللي بيدي الثبات للأعمدة. ايه معنى الكلام ده؟ كل عمود ليه قاعدة من نحاس، وقلنا ان النحاس ده اشارة الى احتمال الدينونة. المسيح اللي احتمل الدينونة عنا، جسف الالام عنا، فقاعدة ارتكازي فداء المسيح. الحاجة اللي بتديني الثبات فداء المسيح، زي ما انتوا شايفين القاعدة هي. نقطة الارتكاز الأساسية والرئيسية بتاعتي شخص المسيح اللي فداني، أنا مفدي بالدم. تاني حاجة، القاعدة دي لازم تدفن شوية في الرملة في الأرض، جزء يبقى مستخبي مش باين، دي تاني حاجة بتديني ثبات. الجزء اللي مدفون في الأرض ده اللي مش باين هو الحياة السرية اللي بيني وبين الله، الحياة الداخلية اللي بيني وبين الله. عشان كده تلاقوا المسيح بيتكلم عن الحياة الداخلية، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك، ادخل إلى مخدعك، الحياة الداخلية اللي محدش شايفها، واغلق بابك وصلي إلى أبوك الذي في الخفاء. وكل ما تكون الحياة الداخلية دي عميقة، كل ما العمود ياخد ثبات أكتر. كل ما تكون الحياة السرية اللي بيني وبين ربنا اللي محدش شايفها، الغير منظورة عميقة ومدفونة جوه، كل ما الشجرة تكون جذورها ضربة لعمق كبير في الأرض تحت، كل ما الشجرة دي تستطيع أن تثبت أمام الرياح الشديدة. فده تاني عنصر لثبات الإنسان. عشان أثبت في ربنا لازم ارتكز على عمل الله، القاعدة النحاسية، الفداء اللي صنعه المسيح من أجلي. لازم يبقى لي حياة سرية بيني وبين الله، حياة ما حدش بيشوفها، العلاقة الداخلية، بدخل إلى المخدع واغلق الباب واتعامل مع الذي يرى في الخفاء. ثالث حاجة تدي ثبات للأعمدة، القضبان الفضة اللي بتوصل من عمود لعمود، بتسند العواميد بعضها مع بعض، فتخلي الستين عمود وحدة واحدة. ارتباط الأعمدة بعضها بعض بالقضبان الفضية، حياة الشركة، حياة الشركة اللي تخلي كل الأعضاء سكلتون واحد، مفيش عمود لوحده يستند على اللي جنبه من ناحية دي ومن ناحية دي. وحياة الشركة دي مصنوعة من قضبان من الفضة، وزي ما اتكلمنا عن الفضة ان الفضة دي رمزها ايه؟ كلمة ربنا، والفضة دي جاية من كفارة الفداء. ان حياة الشركة اللي بيننا وبين بعض مش مربوطة على عواطف وعلى مشاعر او علاقات بشرية، لكن مربوطة بكلمة ربنا. كلمة ربنا هي اللي بتجمعنا، وكلمة ربنا هي اللي بتسندنا، والفداء اللي صنعه الله هو ده اللي بيسندنا. عشان كده الروابط اللي بيننا وبين بعض ما هياش روابط اجتماعية او روابط عاطفية، لكن روابط على اساس كلمة الله وفداء الله لينا. حياة الشركة متصلين بعضينا ببعض. رابع عنصر يثبت ان كل عمود من الاعمدة مربوط من الناحيتين بحبال متينة من النحاس، لا تتقطعش، مستهلة القطع. وبعدين الحبال دي واصله الاوتاد، مغروسه في الارض، فدول يدوا ثبات اكتر للاعمده. الحبال دي بيقول عنها كنت اجذبهم بربط المحبه بحبال البشر. كل عمود مشدود بربط محبه الله بحبال البشر، بفاعلية المحبة ومعاملات المحبة. قدي أنا سطرتك، وقدي أنا قويتك، وقدي أنا بديتك، وقدي أنا شفيتك، وقدي أنا أفضت عليك من نعباتي. كل دي من وسائل النجاح ووسائل الراحة ووسائل السعادة. دي كلها عبارة عن ربط محبة الله بيربطني بيها، عبارة عن حبال بشرية الله بيربطني بيها بشخصه. لان الوتد اللي مغروس في الارض ده، المثبت في الارض، هو شخص المسيح. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 22 يتكلم عن الوتد، والوتد اللي بيدي متانة وامان لكل شيء. فاشعياء 22 في عدد 20: ويكون في ذلك اليوم إني أدعو عبدي وألبسه ثوب وأشده بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا. وهذا الأب اللي اختاره اللي كان يرمز إليه رئيس الكهنة، أجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من. مين اللي بيتحط المفتاح على كتفه؟ في حد بيحط المفتاح على كتفه؟ كان رمز مين؟ شخص المسيح، والمفتاح اللي شايله على كتفه هو الصليب. يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. هذا الانسان هعمل فيه ايه؟ واثبته وتدا في موضع امين. وده اللي انا هثبته وتد ثابت، يكون كرسي مجد لبيت أبيه، ويعلقون عليه كل مجد في بيت أبيه، الفروع والقضبان كل أنية صغيرة وكبيرة. الوتد الثابت في الأرض ده هو شخص السيد المسيح. فثبات الأعمدة جاي من أربع حاجات: أولا قائم على قاعدة من نحاس، ثانيا مدفونة في الأرض، حياة سرية، ثالثا كل عمود مستند على العمود اللي جنبيه من اليمين والشمال بقضيب من الفضة، رابعا الأعمدة دي مربوطة مشدودة بإيه؟ بأحبال، ربط المحبة حبال البشر، والحبال دي مثبتة في أوتاد، وكل وتد هو شخص مين؟
السيد المسيح. نرجع لآخر آيتين من خروج 27. في خروج 27 يقول لهم ان كل واحد من الناس يجي يقدم تقدمة لربنا زيت زيتون مردود نقي، والزيت ده يقدموه للكهنة، وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة ظهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. فجأة كده الوحي يقف بعد ما كان بيتكلم عن بناء المسكن والوظائف اللي بيعملها المسكن، وينقل على نقطة تانية قبل ما يكمل بقية أجزاء المسكن. يفتكر أو مش بيفتكر، طبعا هو ربنا قاصد، يروح متكلم على موضوع الزيت ده، والزيت ده الناس لازم هي اللي تجيبه، والناس تسلمه للكهنة، والكهنة يقيدوا بيه السرب. ليه ربنا وقف عند الحته دي وابتدى يتكلم عن الزيت قبل ما يتكلم بقيه اجزاء خيمه الاجتماع زي مذبح البخور وزي المرحله النحاسيه؟ في اكيد سر الله عايز يقوله من هذا الموضوع، ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله.